من الورثة. وهذه واضحة أنه إذا مات المعطى عادت إلى هجب رجل إلى ورثته، هذه هبة تامة. بقي أن يقال أن يقول هذه لك عمرا، هذه ما فيها تقييد لا بالحياة ولا تقييد بالعقب، هذه لك عمرا. فهل نعتبر هذا الوصف ونقول إنها كقوله ما عشت، أو نقول هي له ولعقبه؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه ينظر إلى قرائن الأحوال وإلى اصطلاح الناس في أعرافهم، ولكل قوم عرف. أما حديث أبي هريرة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني جدار قائم بين شخصين، أراد أحدهما أن يبني حجرة على هذا الجدار ويضع أخشابها على هذا الجدار. أنت تصورت الموضوع هذا ولا لا؟ هذان رجلان جاران، الجدار لأحدهما، فأراد الثاني أن يبني حجرة إلى جنب الجدار وأن يجعل الخشب على جدار جاره. واضح يا جماعة؟ طيب، هل يجوز لصاحب الجدار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، أو في لفظ خشبه على جداره. لكن هذا مقيد بشرط، وهو أن لا يتضرر الجدار، فإن كان الجدار يتضرر بوضع الخشب لكونه جدارا ضعيفا فلصاحبه أن يمنع جاره من وضع الخشب. ودليل هذا الاستثناء قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب، فإذا قال قائل كيف لا يجوز أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره والجدار له؟ قلنا لا يجوز ذلك لأنه ينافي إكرام الجار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولأنه لا ضرر عليه لأن الجدار قوي، ولأن فيه مصلحة للجدار. إيش المصلحة؟ يقيه المطر، ويقيه الشمس، ويقيه الرياح، ويزداد الجدار تماسكا. إذن المصلحة حاصلة والضرر منتفي، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الإنسان جاره من أن يضع خشبه على جداره. هذا إذا كان الجدار ملكا خاصا للجار، أما إذا كان الجدار مشتركا فالمسألة واضحة، لأن للجار مشاركة في هذا الجدار. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، الاستفهام هنا الإنكار، يعني كيف تعرضون عن هذه السنة؟ وكأن الناس في عهد أبي هريرة لما كان أميرا على المدينة كأن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وصار الجار يمنع جاره من أن يضع خشبه على جداره، فقال ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. انتبه يا رجل، والله لأرمين بها بإيش؟ بالسنة ولا بالخشب؟ نعم، الآن لدينا قولان وللعلماء قولان، بعضهم يقول والله لأرمين بها أي بالسنة، يعني لأجهرن بها، وأبينها. وبعضهم يقول لأرمين بها أي بالخشب بين أكتافكم، يعني أضع الخشب على كتفك إذا لم تأذن أن نضعها على جدارك وضعناها على كتفك. وهذا من المبالغة في الإلزام، لأن أبا هريرة كان أميرا على المدينة. لو قال قائل الأمران كلاهما صحيح لقلنا نعم كلاهما صحيح، فهو أراد أن يبين أنه سيعلن هذه السنة، وأن من لم يمتثل وضع الخشب على إيش؟ على كتفه. ونظير ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. استمع للقصة يا رجل. كان رجل له أرض بين أرضين لرجل آخر، رجل له أرض بين أرضين لرجل آخر، تصورت المسألة يا رجل؟ اشرحها لإخواني. لآخر، تصورتها الآن؟ طيب استمع. بين أرضين لرجل آخر، أراد صاحب الأرضين أن يجري الماء من أرضه إلى الأرض الأخرى، تصورتم الآن ولا لا؟ أرض شمال وأرض جنوب وبينهما أرض ثالثة ليست لصاحب الأرضين. أراد صاحب الأرضين أن يجري الماء من أرضه الشمال إلى أرضه الجنوب في أرض الآخر، فمنعه، قال ما يمكن، الأرض أرضي ولا يمكن أن تجري الماء على أرضي. فارتفع إلى عمر رضي الله عنه وقال للرجل الذي منع: والله إن لم تأذن له بإجراء الماء على أرضك لأجريت الماء ولو على بطنك. يعني بذلك إيش؟ المبالغة في الإلزام، لأن إجراء الماء على أرضه ما في ضرر، يستفيد منه، يغرس عليه وتحيى الأرض. نعم لو فرض أن صاحب الأرض الوسطى قال أنا لا أريد الماء لأني سوف أبنيها، فهل له أن يمنع؟ نعم له أن يمنع، لكن أرض بيضاء لا يضرها الماء بل ينفعها ويمنع، كل هذا مضارة لجاره، هذا لا يمكن أن يمكن. الخلاصة: إذا كان لإنسان جدار وأراد جاره أن يضع خشبه على جداره أي على جدار الجار، فهل يمنعه أو لا؟ الجواب: لا يمنعه، يجب أن يمكنه، إلا إذا كان على الجدار ضرر فله أن يمنع. والدليل الأخ: لا لا خاص قم. الدليل: لا إله إلا الله. سارح ولا حديث: لا ضرر ولا ضرار. أسمعته من الرجل؟ لا، أنت مصدق إن شاء الله. حديث
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر، من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين.
هذا الحديث روي بلفظ آخر: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع من الأرض شبرا يعني ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني لو أخذت من ملك جارك قيد شبر، الشبر ما بين رأس الإبهام والخنصر هكذا، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذا أخذت من أرض جارك ولو قيد شبر أو أقل جئت يوم القيامة وهو مطوق في عنقك تحمله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وليس من أرض واحدة بل هو من 7 أراضين. وكذلك لو اقتطعته من الشارع العام فإنك تطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. لو دخل الإنسان شيئا من الشارع العام إلى بيته ولو شبرا واحدا سوف يحمله يوم القيامة طوقا في عنقه، أجارنا الله وإياكم من ذلك. من أرض واحدة أو من أكثر، من 7 أراضين، لأن الأراضين 7، الأرض التي نحن عليها وأرض أخرى تحتها وأرض ثالثة ورابعة إلى 7. يأتي يوم القيامة حاملا لهذا الذي اقتطعه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا يدل على أن غصب الأراضي من كبائر الذنوب، لأن في هذا الوعيد. فإياك يا أخي أن تأتي يوم القيامة تحمل هذه الأراضي، اتق الله في نفسك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من غير منار الأرض أي مراسيم الأرض. لا تحمل هذا يوم القيامة على عنقك، اجعل الحق لك. إذا أشكل عليك هل الأرض هذه لك أو لجارك أو لك أو للشارع، اجعلها لمن؟ اجعلها للشارع أو لجارك، لا تقل هذه لي. ومن باب أولى أن تعلم أن الأرض لجارك وتأخذ منها، أو أن الأرض للشارع وتأخذ منها، فإن هذا من كبائر الذنوب. في هذا الحديث دليل على أن اقتطاع شيء من الأرض بدون حق من كبائر الذنوب، لأن من قواعد العلماء رحمهم الله أن كل ذنب فيه وعيد فهو من الكبائر، خذها قاعدة، كل ذنب فيه وعيد فهو من الكبائر. ومن فوائد هذا الآية أن الجزاء، هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فكما اقتطع هذا لنفسه في الدنيا هذا القدر يحمله يوم القيامة. ومن فوائد الحديث إثبات يوم القيامة وهو حق، والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان 6 التي يوضحها الأخ. قم أنت يا صاحب، أركان الإيمان كم؟ كم أركان الإيمان؟ إيش؟ ها؟ 4، زد. زد. 5، 7، ليش قمصت 3؟ 5، 6، أركان الإيمان 6، قلها. ها؟ لا. هذه يا أخي مسائل كل يعرفها. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تمام؟ استمع، الشاهد من هذا قولنا واليوم الآخر وهو يوم القيامة. طيب، ومن فوائد الحديث أن الأراضين 7، وهل ذكر في القرآن أن الأراضين 7؟ الجواب لا، ما ذكر في القرآن، لكن أشير إليه في قول الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، لأن المماثلة هنا لا يمكن أن تكون مماثلة في الوصف، إذ أن الفرق بين السماء والأرض كبير جدا كما بين السماء والأرض، لكن مثلهن في إيش؟ في العدد. أما السنة فواضح في أحاديث متعددة بأن الأراضين 7. طيب، هل هذه 7 هل كل أرض متميزة عن الأخرى كما تقول استراليا أرض، أمريكا الشمالية أرض، أمريكا الجنوبية أرض، أفريقيا أرض، آسيا أرض، أو أنها أراضين متتابعة؟ الجواب الثاني، الثاني هو المتعين، ولهذا يعاقب هذا الرجل بأن يطوق في عنقه هذا الشبر، هذا الشبر الذي أخذه ظلما من 7 أراضين. أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من العدوان والظلم، وأن يرزقنا الخلاص في هذه الدنيا قبل أن نلقى ربنا عز وجل، إنه جواد كريم. والآن إلى الأسئلة، والموعد أظن إلى الساعة 7 أو لا، نعم 7:30. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل، يقول أنه نوى الإحرام ولبس ملابس الإحرام من الرياض، وعند الميقات لم يقف وواصل إلى مكة.
لم إيش؟
لم يقف في الميقات، لم يقف عند الميقات.
سياره كان بالسيارة يعني. نعم.
فهل وواصل إلى مكة، فهل عليه شيء؟
لا أدري هل نوى الإحرام حين حاذ الميقات وهو سائر. إذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليه، لأنه ليس هنا، ليس بشرط أن يقف. فمثل لو مر بالميقات وقال لبيك اللهم لبيك ولم يقف فلا حرج. أما إذا كان لم ينوي إلا حين وصل إلى مكة فقد ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. والعلماء رحمهم الله يقولون من ترك واجبا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل، أفطرت بالأمس ظانا أن المغرب قد أذن وأن الشمس قد غابت، ولكنه أذن بعد إفطاري بدقيقتين، فما حكم صيامي هذا اليوم؟
كيف يظن أن الشمس قد غابت؟ على أي شيء من هذا الظن؟ نعم، أين السائل؟ ها؟ رأيت الشمس غابت؟ شفت القرص غاب؟
ما رأيت
الشمس موجود. الإنسان لو يقعد في حجرة بعد الظهر ما شاف الشمس، تفطر؟ برا يعني، وظننت الشمس غابت. تمام، هذا ممكن، يعني يمكن إنسان في البر يظن أن الشمس قد غابت، إما لوجود الغيم أو لوجود جبل حال بينه وبين رأسه، فيفطر ظنا منه أن الشمس غربت. فماذا تقولون إذا تبين له أن الشمس لم تغرب؟ الجواب لا شيء عليه.
وين راح؟
طيب، الجواب لا شيء عليه، صيامه صحيح. أفهمت كلامي الآن؟ قلت ظن أن الشمس قد غربت وتبين أنها لم تغرب، نقول صيامه صحيح. وش ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا الرجل لم يتعمد أن يأكل في النهار أبدا، بل ظن أن الليل قد دخل فأفطر. انتبه يا رجل، إذن لا شيء عليه. هذا دليل من القرآن. من السنة، روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس. أفطروا في يوم غيم، وليس هناك ساعات فظنوا أن الشمس غربت فأكلوا، ثم طلعت الشمس. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، ما قال أقضوا يوما، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه من الشريعة. وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونحن نعلم أنه لم يأمرهم بالقضاء، بأي دليل علمنا؟ لأنه لو أمرهم به لكان من الشريعة ولا نقل إلينا. ومثل آخر، رجل سمع أذانا في الراديو، فسمع الأذان فظن أنه أذان بلده فأفطر، ثم تبين أنه أذان بلد يسبق بلده في غروب الشمس، عليه القضاء أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا قضاء عليه، ولكن يجب عليه إذا علم أن الشمس لم تغرب، يجب عليه أن يمسك حتى لو كانت اللقمة في فمه، وجب عليه إلقاؤها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فضيلة لماء زمزم غير الشرب، مثل الاغتسال به أو رشه على قبر الميت وغسل الميت به؟
لا أعلم له ميزة إلا الشرب فقط. ورد في بعض الأحاديث الرش على البدن أو على الثياب، لكن الثابت هو الشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وأنه طعام وشفاء. وعلى هذا فإذا شربت ماء زمزم فإنه يكون مغنيا عن الطعام، إذا شربته من أجل الاستغناء به عن الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى أنبعه من أجل ذلك. وقصة أم إسماعيل معروفة عند كثير من الناس. أم إسماعيل هاجر رضي الله عنها، جاء بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هي وابنها، إلى مكة بأمر الله عز وجل، ووضع المرأة وطفلها، وجعل عندهما شيئا من الماء وشيئا من الطعام. خليكم معنا يا جماعة، أيها العرب، يا بني إسماعيل اسمع، وضع إبراهيم المرأة وطفلها هنا عند بيت الله المحرم، وترك عندهما طعاما وشرابا وذهب، ترك المرأة وطفلها، فقالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله عز وجل. فقالت: كفى بالله. وبقيت المرأة تأكل من الطعام، تشرب من الماء، وترضع الطفل. نفد الطعام ونفد الماء، وجاعت المرأة وعطشت. وبالضرورة إذا جاعت وعطشت ماذا يكون؟ إيش؟ يقل اللبن، قل اللبن. وجعل الطفل يصيح يريد رضاعا، وليس عندهما أحد إلا رب العالمين عز وجل. فنظرت إلى أقرب جبل لها، وإذا هو جبل الصفا، صعدت على الصفا تتسمع تنظر لأن حولها أحد، ولم تسمع، نزلت من الصفاء متجهة إلى جبل آخر من جانب ثاني وهو المروة، وكان بينهما واد يعني مجرى سيل. لما هبطت الوادي أسرعت بسرعة شديدة من أجل أن تراقب الولد الطفل، فجعلت تركض حتى صعدت الوادي وجعلت تمشي على عادتها إلى المروة، تصعد على المروة تتسمع تنظر ما في أحد. هذا أول شوط، الثاني مثل، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. بعد انتهاء السابع سمعت صوتا، فقالت حس يعني وش هذا الحس؟ أغث إن كان عندك غواث. وإذا بجبريل الأمين عليه السلام نزل بأمر الله وضرب بجناحه أو بعقبه مكان زمزم حتى فار الماء. سبحان الله العظيم، إنما أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نبع الماء، فرحت بالماء لأنها عطشة والولد جائع، وجعلت تحجر الماء لئلا يسيح من شدة شوقها إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان عينا معينا، لكن من حكمة الله أنها حجرت. أرأيتم لو كان هناك نهر هنا جنب الكعبة يتعب الناس ولا ما يتعبهم؟ يتعبهم لا شك، لكن من حكمة الله عز وجل أنها حجرت الماء وجعلت تشرب من هذا الماء ويكفيها عن الطعام. ولهذا كان ماء زمزم إيش؟ طعام طعم وشفاء سقم، يكفي عن الأكل والشرب. نعم، يكفي عن الأكل. بدأت الطيور تأتي إلى هذا الماء لتشرب، وكان حول المكان هذا أناس ننجرهم، فرأوا الطيور تأوي إلى هذا المكان وقالوا: كيف تأوي إلى هذا المكان؟ ما حولنا ماء. فتتبعوها ووجدوا إسماعيل وأمه في هذا المكان ونزلوا عندهم، وصارت بعد ذلك مدينة. سبحان الله. فالمهم أن ماء زمزم بركة يغني عن الطعام، وإذا شربه الإنسان وفيه مرض يريد بذلك أن يشفيه الله منه فهو سبب للشفاء. نعم،
شفاكم الله.
السؤال الشفوي ممنوع، ولا بأس أن تكتب ورقة. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يبيعون السلع بالنقد وبالتقسيط.
إيش؟
بعض الناس يبيعون السلع بالنقد وبالتقسيط، ولكن يختلف السعر في النقد عن التقسيط، فهل هذا فيه شيء من الربا؟
نعم. يعني يقول بعض الناس يبيع السلعة بالنقد بمئة، بالتقسيط بمئة وخمسين، هل في هذا شيء من الربا؟ الجواب لا، إلا إذا باع ذهبا بفضة فمعلوم أنه لا يجوز، لأن بيع الذهب بالفضة لا بد أن يكون يدا بيد. لكن دراهم بطعام، سيارة بدراهم، ما في شيء. التقسيط والحال كله جائز، حتى لو زاد الثمن في التقسيط وهو ضروري سيزيد لا شك، إلا رجلا يعرف صاحبه وأراد أن يحابيه ويؤجل الثمن عليه بدون زيادة ممكن، لكن الأصل أن التقسيط يختلف عن إيش؟ عن الحال عن النقد. أنا إذا كنت أبيع السيارة هذه ب50,000 وجاء إنسان يريد أن تكون تقسيطا لا أبيعها إلا ب60,000 حسب الأجل، إن زاد الأجل زدت الثمن، وهذا لا بأس به. دليل ذلك قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، وأطلق الله عز وجل البيع بالنقد والتقسيط، ما ذكر أنه لا بد نقد أو تقسيط. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا هو التقسيط. بقي أن نقول لو قال: خذ هذه السيارة ب50 نقدا، النقد وش يسمونها الناس؟ كاش. كاش هذه اللغة ما أدري منين جاءت. نعم إنجليزية، نعوذ بالله من دأب الإنجليز. طيب بدل ما نقول كاش نقول نقدا، إيش كاش هذه؟ نعم. طيب قلت له: هذه السيارة ب50 نقدا وب60 إلى سنة. من الورثة، وهذه واضحة أنه إذا مات المعطى عادت إلى هجب رجل إلى ورثته، هذه هبة تامة. بقي أن يقال أن يقول: هذه لك عمرا. هذه ما فيها تقييد لا بالحياة ولا تقييد بالعقب، هذه لك عمرا. فهل نعتبر هذا الوصف ونقول إنها كقوله ما عشت، أو نقول هي له ولعقبه؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه ينظر إلى قرائن الأحوال وإلى اصطلاح الناس في أعرافهم، ولكل قوم عرف. أما حديث أبي هريرة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني جدار قائم بين شخصين، أراد أحدهما أن يبني حجرة على هذا الجدار ويضع أخشابها على هذا الجدار. أنت تصورت الموضوع هذا ولا لا؟ هذان رجلان جاران، الجدار لأحدهما، فأراد الثاني أن يبني حجرة إلى جنب الجدار وأن يجعل الخشب على جدار جاره. واضح يا جماعة؟ طيب هل يجوز لصاحب الجدار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، أو في لفظ خشبه، على جداره. لكن هذا مقيد بشرط، وهو أن لا يتضرر الجدار. فإن كان الجدار يتضرر بوضع الخشب لكونه جدارا ضعيفا، فلصاحبه أن يمنع جاره من وضع الخشب. ودليل هذا الاستثناء قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب فإذا قال قائل: كيف لا يجوز أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره والجدار له؟ قلنا: لا يجوز ذلك، لأنه ينافي إكرام الجار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولأنه لا ضرر عليه، لأن الجدار قوي، ولأن فيه مصلحة للجدار. إيش المصلحة؟ يقيه المطر ويقيه الشمس ويقيه الرياح ويزداد الجدار تماسكا. إذن المصلحة حاصلة والضرر منتفي، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الإنسان جاره من أن يضع خشبه على جداره. هذا إذا كان الجدار ملكا خاصا للجار، أما إذا كان الجدار مشتركا فالمسألة واضحة، لأن للجار مشاركة في هذا الجدار. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. الاستفهام هنا الإنكار، يعني كيف تعرضون عن هذه السنة؟ وكأن الناس في عهد أبي هريرة لما كان أميرا على المدينة كأن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وصار الجار يمنع جاره من أن يضع خشبه على جداره. فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. انتبه يا رجل، والله لأرمين بها بإيش؟ بالسنة ولا بالخشب؟ نعم، الآن لدينا قولان وللعلماء قولان. بعضهم يقول: والله لأرمين بها، أي بالسنة، يعني لأجهرن بها وأبينها. وبعضهم يقول: لأرمين بها، أي بالخشب بين أكتافكم، يعني أضع الخشب على كتفك. إذا لم تأذن أن نضعها على جدارك وضعناها على كتفك، وهذا من المبالغة في الإلزام، لأن أبا هريرة كان أميرا على المدينة. لو قال قائل: الأمران كلاهما صحيح، لقلنا نعم كلاهما صحيح. فهو أراد أن يبين أنه سيعلن هذه السنة، وأن من لم يمتثل وضع الخشب على إيش؟ على كتفه. ونظير ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. استمع للقصة يا رجل. كان رجل له أرض بين أرضين لرجل آخر، رجل له أرض بين أرضين لرجل آخر، تصورت المسألة يا رجل؟ اشرحها لإخواني. لآخر، تصورتها الآن؟ طيب اسمع، بين أرضين لرجل آخر، أراد صاحب الأرضين أن يجري الماء من أرضه إلى الأرض الأخرى، تصورتم الآن ولا لا؟ أرض شمال وأرض جنوب وبينهما أرض ثالثة ليست لصاحب الأرضين. أراد صاحب الأرضين أن يجري الماء من أرضه الشمال إلى أرض الجنوب في أرض الآخر، فمنعه، قال: ما يمكن، الأرض أرضي ولا يمكن أن تجري الماء على أرضي. فارتفع إلى عمر رضي الله عنه وقال للرجل الذي منع: والله إن لم تأذن له بإجراء الماء على أرضك لأجريت الماء ولو على بطنك. يعني بذلك إيش؟ المبالغة في الإلزام، لأن إجراء الماء على أرضه ما في ضرر، يستفيد منه، يغرس عليه وتحيي الأرض. نعم، لو فرض أن صاحب الأرض الوسطى قال: أنا لا أريد الماء لأني سوف أبنيها، فهل له أن يمنع؟ نعم له أن يمنع، لكن أرض بيضاء لا يضرها الماء بل ينفعها ويمنع، كل هذا مضارة لجاره، هذا لا يمكن أن يمكن. الخلاصة: إذا كان لإنسان جدار وأراد جاره أن يضع خشبه على جداره، أي على جدار الجار، فهل يمنعه أو لا؟ الجواب: لا يمنعه، يجب أن يمكنه، إلا إذا كان على الجدار ضرر فله أن يمنع. والدليل الأخ، لا لا خاص قم الدليل لا إله إلا الله سارح ولا حديث لا ضرر ولا ضرار أسمعته من الرجل لا أنت مصدق إن شاء الله حديث
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين.
هذا الحديث روي بلفظ آخر من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع من الأرض شبرا يعني ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني لو أخذت من ملك جارك قيد شبر، الشبر ما بين رأس الإبهام والخنصر هكذا، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذا أخذت من أرض جارك ولو قيد شبر أو أقل جئت يوم القيامة وهو مطوق في عنقك، تحمله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وليس من أرض واحدة بل هو من سبع أراضين. وكذلك لو اقتطعته من الشارع العام فإنك تطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لو دخل الإنسان شيئا من الشارع العام إلى بيته ولو شبرا واحدا سوف يحمله يوم القيامة طوقا في عنقه، أجارنا الله وإياكم من ذلك. من أرض واحدة أو من أكثر، من سبع أراضين، لأن الأراضين سبع، الأرض التي نحن عليها وأرض أخرى تحتها وأرض ثالثة ورابعة إلى السبع. يأتي يوم القيامة حاملا لهذا الذي اقتطع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا يدل على أن غصب الأراضي من كبائر الذنوب، لأن في هذا الوعيد. فإياك يا أخي أن تأتي يوم القيامة تحمل هذه الأراضين، اتق الله في نفسك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من غير منار الأرض أي مراسيم الأرض. لا تحمل هذا يوم القيامة على عنقك، اجعل الحق لك. إذا أشكل عليك هل الأرض هذه لك أو لجارك أو لك أو للشارع، اجعلها لمن؟ اجعلها للشارع أو لجارك، لا تقل هذه لي. ومن باب أولى أن تعلم أن الأرض لجارك وتأخذ منها، أو أن الأرض للشارع وتأخذ منها، فإن هذا من كبائر الذنوب. في هذا الحديث دليل على أن اقتطاع شيء من الأرض بدون حق من كبائر الذنوب، لأن من قواعد العلماء رحمهم الله أن كل ذنب فيه وعيد فهو من الكبائر. خذها قاعدة، كل ذنب فيه وعيد فهو من الكبائر. ومن فوائد هذا الآية أن الجزاء، هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فكما اقتطع هذا لنفسه في الدنيا هذا القدر يحمله يوم القيامة. ومن فوائد الحديث إثبات يوم القيامة وهو حق، والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة التي يوضحها الأخ. قم أنت يا صاحب، أركان الإيمان كم؟ كم أركان الإيمان؟ إيش؟ ها؟ أربعة، زد ست خمسة سبعة، ليش قمست ثلاثة؟ خمسة ستة، أركان الإيمان ستة، قلها. ها؟ لا هذه يا أخي مسائل كل يعرفها. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تمام؟ استرح. الشاهد من هذا قولنا واليوم الآخر وهو يوم القيامة. طيب، ومن فوائد الحديث أن الأراضين سبع، وهل ذكر في القرآن أن الأراضين سبع؟ الجواب لا، ما ذكر في القرآن، لكن أشير إليه في قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لأن المماثلة هنا لا يمكن أن تكون مماثلة في الوصف، إذ أن الفرق بين السماء والأرض كبير جدا كما بين السماء والأرض، لكن مثلهن في إيش؟ في العدد. أما السنة فواضح في أحاديث متعددة بأن الأراضين سبع. طيب، هل هذه السبع هل كل أرض متميزة عن الأخرى كما تقول أستراليا أرض، أمريكا الشمالية أرض، أمريكا الجنوبية أرض، أفريقيا أرض، آسيا أرض، أو أنها أراضين متتابعة؟ الجواب الثاني هو المتعين، ولهذا يعاقب هذا الرجل بأن يطوق في عنقه هذا الشبر الذي أخذه ظلما من سبع أراضين. أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من العدوان والظلم، وأن يرزقنا الخلاص في هذه الدنيا قبل أن نلقى ربنا عز وجل، إنه جواد كريم. والآن إلى الأسئلة، والموعد أظن إلى الساعة سبع أو لا، نعم سبع ونص. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل، يقول أنه نوى الإحرام ولبس ملابس الإحرام من الرياض، وعند الميقات لم يقف وواصل إلى مكة.
لم يقف عند السيارة كان بالسيارة يعني، نعم،
فهل ووصل إلى مكة، فهل عليه شيء؟
لا أدري هل نوى الإحرام حين حاذى الميقات وهو سائر؟ إذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليه، لأنه ليس بشرط أن يقف. فمثل لو مر في الميقات وقال لبيك اللهم لبيك ولم يقف فلا حرج. أما إذا كان لم ينوي إلا حين وصل إلى مكة فقد ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. والعلماء رحمهم الله يقولون: من ترك واجبا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: أفطرت بالأمس ظانا أن المغرب قد أذن وأن الشمس قد غابت، ولكنه أذن بعد إفطاري بدقيقتين، فما حكم صيامي هذا اليوم؟
كيف يظن أن الشمس قد غابت؟ على أي شيء من هذا الظن؟ نعم، أين السائل؟ ها؟ رأيت الشمس غابت؟ شفت القرص غاب؟
ما رأيت
الشمس موجود. الإنسان لو يقعد في حجرة بعد الظهر ما شاف الشمس، تفطر؟ برا يعني، وظننت الشمس غابت. تمام، هذا ممكن، يعني يمكن إنسان في البر يظن أن الشمس قد غابت، إما لوجود الغيم أو لوجود جبل حال بينه وبين رأسه، فيفطر ظنا منه أن الشمس غربت. فماذا تقولون إذا تبين له أن الشمس لم تغرب؟ الجواب: لا شيء عليه، وين راح؟ طيب الجواب لا شيء عليه، صيامه صحيح. أفهمت كلامي الآن؟ قلت ظن أن الشمس قد غربت وتبين أنها لم تغرب، نقول صيامه صحيح. وش ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا الرجل لم يتعمد أن يأكل في النهار أبدا، بل ظن أن الليل قد دخل فأفطر. انتبه يا رجل، إذن لا شيء عليه. هذا دليل من القرآن. من السنة روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. أفطروا في يوم غيم وليس هناك ساعات، فظنوا أن الشمس غربت فأكلوا ثم طلعت الشمس. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، ما قال أقضوا يوما، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه من الشريعة. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونحن نعلم أنه لم يأمرهم بالقضاء. بأي دليل علمنا؟ لأنه لو أمرهم به لكان من الشريعة ولا نقل إلينا. ومثل آخر، رجل سمع أذانا في الراديو فسمع الأذان فظن أنه أذان بلده فأفطر، ثم تبين أنه أذان بلد يسبق بلده في غروب الشمس، عليه القضاء أو لا؟ أجيبوا جماعة، لا قضاء عليه، ولكن يجب عليه إذا علم أن الشمس لم تغرب يجب عليه أن يمسك حتى لو كانت اللقمة في فمه، وجب عليه إلقاؤها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك فضيلة لماء زمزم غير الشرب مثل الاغتسال به أو رشه على قبر الميت وغسل الميت به؟
لا أعلم له ميزة إلا الشرب فقط. ورد في بعض الأحاديث الرش على البدن أو على الثياب، لكن الثابت هو الشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وأنه طعام وشفاء. وعلى هذا فإذا شربت ماء زمزم فإنه يكون مغنيا عن الطعام إذا شربته من أجل الاستغناء به عن الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى أنبعه من أجل ذلك. وقصة أم إسماعيل معروفة عند كثير من الناس. أم إسماعيل هاجر رضي الله عنها جاء بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هي وابنها، إلى مكة بأمر الله عز وجل، ووضع المرأة وطفلها وجعل عندهما شيئا من الماء وشيئا من الطعام. خليكم معنا يا جماعة أيها العرب، يا بني إسماعيل اسمع، وضع إبراهيم المرأة وطفلها هنا عند بيت الله المحرم وترك عندهما طعاما وشرابا وذهب، ترك المرأة وطفلها، فقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله عز وجل. فقالت كفى بالله، وبقيت المرأة تأكل من الطعام، تشرب من الماء، وترضع الطفل، ترضع الطفل. نفد الطعام ونفد الماء، وجاعت المرأة وعطشت، وبالضرورة إذا جاعت وعطشت ماذا يكون؟ إيش؟ يقل اللبن، قل اللبن، وجعل الطفل يصيح يريد رضاعا، وليس عندهما أحد إلا رب العالمين عز وجل. فنظرت إلى أقرب جبل لها، وإذا هو جبل الصفا، صعدت على الصفا تتسمع تنظر لعل حولها أحد، ولم تسمع، نزلت من الصفا متجهة إلى جبل آخر من جانب ثاني وهو المروة، وكان بينهما واد، يعني مجرى سيل. لما هبطت الوادي أسرعت بسرعة شديدة من أجل أن تراقب الولد الطفل، فجعلت تركض حتى صعدت الوادي، وجعلت تمشي على عادتها إلى المروة، تصعد على المروة تتسمع تنظر ما في أحد. هذا أول شوط، الثاني مثل، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. بعد انتهاء السابع سمعت صوتا، فقالت حس، يعني وش هذا الحس؟ أغث إن كان عندك غواث. وإذا بجبريل الأمين عليه السلام نزل بأمر الله وضرب بجناحه أو بعقبه مكان زمزم حتى فار الماء. سبحان الله العظيم، إنما أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نبع الماء، فرحت بالماء لأنها عطشة والولد جائع، وجعلت تحجر الماء لئلا يسيح من شدة شوقها إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكان عينا معينا، لكن من حكمة الله أنها حجرت. أرأيتم لو كان هناك نهر هنا جنب الكعبة يتعب الناس ولا ما يتعبهم؟ يتعبهم لا شك، لكن من حكمة الله عز وجل أنها حجرت الماء وجعلت تشرب من هذا الماء ويكفيها عن الطعام. ولهذا كان ماء زمزم إيش؟ طعام طعم وشفاء سقم، يكفي عن الأكل والشرب. نعم، يكفي عن الأكل. بدأت الطيور تأتي إلى هذا الماء لتشرب، وكان حول المكان هذا أناس ننجرهم، فرأوا الطيور تأوي إلى هذا المكان وقالوا كيف تأوي إلى هذا المكان، ما حولنا ماء. فتتبعوها ووجدوا إسماعيل وأمه في هذا المكان ونزلوا عندهم، وصارت بعد ذلك مدينة. سبحان الله. فالمهم أن ماء زمزم بركة يغني عن الطعام، وإذا شربه الإنسان وفيه مرض يريد بذلك أن يشفيه الله منه فهو سبب للشفاء. نعم
سبكم الله.
السؤال الشفوي ممنوع ولا بأس أن تكتب ورقة. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يبيعون السلع بالنقد وبالتقسيط.
إيش؟
بعض الناس يبيعون السلع بالنقد وبالتقسيط ولكن يختلف السعر في النقد عن التقسيط، فهل هذا فيه شيء من الربا؟
نعم. يعني يقول بعض الناس يبيع السلعة بالنقد بمئة بالتقسيط بمئة وخمسين، هل في هذا شيء من الربا؟ الجواب لا، إلا إذا باع ذهبا بفضة فمعلوم أنه لا يجوز، لأن بيع الذهب بالفضة لا بد أن يكون يدا بيد. لكن دراهم بطعام، سيارة بدراهم، ما في شيء. التقسيط والحال كله جائز، حتى لو زاد الثمن في التقسيط وهو ضروري سيزيد لا شك، إلا رجلا يعرف صاحبه وأراد أن يحابيه ويؤجل الثمن عليه بدون زيادة ممكن، لكن الأصل أن التقسيط يختلف عن إيش؟ عن الحال، عن النقد. أنا إذا كنت أبيع السيارة هذه بخمسين ألف وجاء إنسان يريد أن تكون تقسيطا لا أبيعها إلا بستين ألف حسب الأجل، إن زاد الأجل زدت الثمن، وهذا لا بأس به. دليل ذلك قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، وأطلق الله عز وجل البيع بالنقد والتقسيط، ما ذكر أنه لا بد نقد أو تقسيط. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا هو التقسيط. بقي أن نقول لو قال: خذ هذه السيارة بخمسين نقدا، النقد وش يسمونها الناس؟ كاش. كاش هذه اللغة ما أدري منين جاءت. نعم إنجليزية، نعوذ بالله من دأب الإنجليز. طيب بدل ما نقول كاش نقول نقدا، إيش كاش هذه؟ نعم. طيب قلت له: هذه السيارة بخمسين نقدا وبستين إلى سنة،